اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشيخ أحمد الوائلي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات: الجراحات والدم المطلول، أينعت فالزمان منها خميل، ومشت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. يا أبا الطف يا نجيعا إلى الآن تهادى على شذاه الرمول، أرجفوا أنك القتيل المدمى، أو من ينشئ الحياة قتيل؟ كذبوا، ليس يقتل المبدأ الحر ولا يغلب النهى التضليل، كذبوا كل ومضة من سيوف الحق في فاحم الدجى قنديل، ويموت الرسول جسما ولكن في الرسالات لن يموت الرسول. يا أبا الطف ساحة الطف تبقى، وعليها مشاهد لا تزول، فهنا النبي يرقب شلوا مزقته قنا وداست خيول، يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، وبأن الروح الذي حمل الصبط تراث من النبي أصيل، وهنا من أبناء حرب بقايا، هي لؤم وحطة ونزول، وبقايا من هاشم هي فعل ينتمي للشذا، وطبع نبيل. يا أبا الطف، يا أبا الطف، إن أخذت فقد أعطيت، للمجد والعطاء جزيل. فالتراب الجديب مخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول، وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول. وستبقى يرويك للدهر مجدا الدم الحر والحسام الصقيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والتاسع عشر من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر مرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من آب أغسطس عام 1990 ميلادي، وصلت الدفعة الأولى من الأسرى الإيرانيين في سجون النظام العراقي السابق إلى أرض الجمهورية الإسلامية، وذلك في إطار تبادل الأسرى بين البلدين. وشكلت عملية تبادل الأسرى خطوة مهمة في إطار تنفيذ القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بين إيران والعراق، وذلك بعد تراجع النظام العراقي السابق وقبوله ببنود اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق التي تضمنت سحب قواته إلى الحدود وتبادل الأسرى. وكان النظام العراقي السابق قد مارس أقصى أنواع التعذيب الوحشي وعمليات غسل الدماغ مع الأسرى الإيرانيين، إلا أنهم لم يتأثروا بالإعلام البعثي، وبقوا متمسكين وأوفياء لأهداف ثورتهم الإسلامية وحبهم للوطن. وبالمقابل فقد قرر أكثر من 7000 أسير عراقي من بين الجنود الذين وقعوا في أسر القوات الإيرانية طلب اللجوء السياسي للبقاء في الجمهورية الإسلامية وبإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي، نظرا للمعاملة الإنسانية التي تلقوها من الجانب الإيراني. وقد سمي ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم الأحرار. في التاسع عشر من محرم الحرام عام 366 للهجرة، توفي الحسن بن بويه المعروف بركن الدولة الديلمي، أحد أمراء آل بويه. وكان ركن الدولة الديلمي يحكم في مناطق بجنوب وغرب إيران، وتعتبر سلالة آل بويه من أشهر السلالات المسلمة التي حكمت منذ عام 320 للهجرة في مناطق إيران والعراق، وبلغت رقعة حكومتهم حتى شمال بلاد الشام. وقد قدم أمراء آل بويه خدمات كبيرة للعلوم والثقافة الإسلامية، وكانوا يولون أهمية بالغة لتربية الأدباء والعلماء. ومن أبرز الآثار التي تركها آل بويه بناؤهم لمستشفى العضدي في بغداد وعشرات المدارس والمستشفيات. وأخيرا وفي 17 من آب أغسطس عام 1960 ميلادي حصلت دولة الغابون في غرب إفريقيا على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، وكان الملاح البرتغالي دييغو أول الأوروبيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة في نهاية القرن 15، لكن موقع الغابون الجغرافي حال دون اكتشافها بالكامل حتى تمكنت القوات الفرنسية في أواسط القرن 19 من الوصول إلى أراضي الغابون. وقد أعلنت فرنسا في مؤتمر برلين استعمارها لتلك المنطقة بصورة رسمية، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية حصلت الغابون في عام 1960 على استقلالها، وللغابون حدود مشتركة مع إفريقيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين،
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، أطيب تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات، نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم الذي يجمعنا بكم في المدرسة الحسينية المباركة.
أيها الأكارم، ما هي صفات الخليفة الحق والحقيقي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله؟ هذا هو السؤال المحوري الذي نسعى معا للحصول على إجابته في حلقة اليوم من هذا البرنامج، مستعينين بروايات ملحمة السبت المحمدي الشهيد صلوات الله عليه وإيضاحات خبير البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، إلى جانب مساهماتكم الكريمة. تابعونا على بركة الله.
آل النبي هم مصابيح الهدى، تجلى بنور هداهم الظلمات، جبهاتهم بالنور تشرق كلما قد أظلمت من غيرهم جبهات.
طابت أصولهم فطبن فروعهم، وإذا زكى أصل زكت ثمرات. لعلاهم يعنوا العلا ولمجدهم، في العالمين تطأطأ الهامات.
أجر الرسالة ودهم نزلت به، في الذكر من رب السماء آيات. هم عصبة بسوى الصلاة عليهم، من مسلم لا تقبل الصلوات. وبمدحهم نزل الزبور وأنزل الإنجيل والفرقان والتوراة.
الناطقون بكل جمع عندما تهفو القلوب وتخفت الأصوات، يصغى إلى أقوالهم وندائهم، فلكل سمع نحوهم إنصات.
فخر المنابر ما رقوا من فوقها إلا وهزتها لهم نشوات. القائلون الفاعلون العابدون الزاهدون الخيرة السادات. المنعمون المفضلون الباذلون الجود، إما تجدب السنوات.
أيها الإخوة الأكارم، إن الركب الحسيني الجليل الذي خرج من المدينة، مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لم يتقدم بالسيوف والرماح، بل تقدم بالخطب والبيانات القرآنية الرسالية النبوية، لأن نهج الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه هو نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو نفسه نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذلكم كله من كتاب الله عز وجل، قوله جل وعلا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
نعم مستمعين الأفاضل، قيل بالحكمة أي بالحجج الكاشفة والموعظة الحسنة بالأقوال المقبولة المقنعة في الترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي هي أحسن أي بطرق المناظرة كالرفق واللين في النصح. وقوله عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قيل في معنى هذه الآية المباركة: قل هذه سنتي، أدعو إلى دين الله تبارك وتعالى على حجة بينة. وقد روى الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتاب مصباح المتهجد أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام خطب في يوم غدير فقال: لم يدع الخلق في بهم صما ولا في عمياء بكما، بل جعل لهم عقولا مازجت شواهدهم وتفرقت في هياكلهم وحققها في نفوسهم، واستعبد لها حواسهم فقرر بها على أسماع ونواظر وأفكار وخواطر، ألزمهم بها حجته وأراهم بها محجته، وأنطقهم عما شهد به
بألسن ذربة بما قام فيها من قدرته وحكمته، وبين عندهم بها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم بصير شاهد خبير.
أجل أيها الإخوة والأخوات، لقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله أوصياءه أنهم حجج الله على خلقه، فبهم قامت الأدلة والبراهين، وبهم عرفت مقاصد القرآن الحكيم والسنة النبوية الشريفة، فكان منهم بيانات كاشفة وتعليم موضحة وضعت الناس على المحجة البيضاء البينة ليهلك من هلك عن بينة، لا حجة لأحد بعد ذلك، بل الحجة البالغة لله تعالى. وكان على الخلق أن يذعنوا ويوالوا ويسلموا ليهتدوا وينجوا، وإلا ضلوا وأضلوا وباءوا بسخط وعذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك أن بطولة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي واضحة للعيان كالشمس رابعة النهار، ولا عجب ولا غرو في ذلك، فهو سليل سيد المتقين بعد رسول الله وقالع باب خيبر الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وجده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كان يقول الإمام علي على بطولته، يقول أنه إذا اشتدت الحرب طبيعي لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله. واتضحت شجاعته وبطولته في يوم الطف، والدليل على ذلك أن هؤلاء الأزلام من شياطين بني أمية لم يستطيعوا أن يواجهوه، إلا أنهم كعادتهم افترقوا عليه عدة فرق من أجل الإجهاز على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وروحه له الفدا، ومع ذلك لم يخضع ولم يذل أمامهم، وإنما هو قاتلهم كالأسد. وطبيعي أعاد لنا شجاعة وبطولة والده الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. أبو أحمد من السعودية المنطقة الشرقية.
أيها الإخوة والأخوات، وإلى جانب البيانات الكلامية البليغة، كان لسيد الشهداء صلوات الله عليه بيانات عملية في ملحمته الإلهية، عرفت أجيال المسلمين وإلى يوم القيامة بصفات الخليفة الحق لله ولرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبرز هذه الصفات يحدثنا ضيف هذا اللقاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الصفات الأساسية التي حددها الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين هي نفس الأمور التي تنطبق على خلفاء الأنبياء والمرسلين. فطالما أن الشريعة الإسلامية والقرآن معصوم من الوقوع في الخطأ أو الوقوع في الفهم الناقص، فلذلك لا بد من استمرار تطبيق الرسالة وفهم الرسالة، من أن يكون هناك قد هيأ الله سبحانه وتعالى أشخاص على قدر هذه الرسالة من العلم والعظمة. ولذلك عندما افترقت الأمة الإسلامية إلى طريقين، طريق قال بأن الخلفاء للرسول هم بنص من الله وبتحديد من الله، وقد حدد الله سبحانه وتعالى ذلك بتمهيد أنه جعل أئمة أهل البيت هم أهل بيت النبوة الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كان هذه مقدمة لتهيئتهم لحمل هذه الأمانة ولحمل هذه الرسالة. والطريق الآخر الذي قال أنه يكون بالانتخاب أو بالشورى أو بالتعيين، فلم يؤخذ أي شروط في مواصفات هذا الاختيار وهذا التعيين، ولذلك وصلت هذه الأمور إلى أن يكون يزيد ابن معاوية بهذه الطريقة هو خليفة لرسول الله، مع انفضاح وبيان فساد هذا الرجل. ولذلك نحن نتمسك بأن الخلافة بعد رسول الله والذين يقومون مقام رسول الله هم الذين حددهم الله سبحانه وتعالى، سواء في آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم، أو بآية التطهير التي نص عليها بأن هؤلاء طهرهم الله من الرجل تطهيرا. فلذلك أئمة أهل البيت تتصف فيهم العلم والعدالة والتقى والزهادة والاستغناء عن حب الدنيا، وهذا ما جسده أئمة أهل البيت في تفانيهم في سبيل إحقاق الحق ونصرة الحق ومواجهة الباطل، التي جسدها الإمام أبي عبد الله الحسين في ثورته الشامخة والتاريخية.
أحبتي الأفاضل، لنا عودة ثانية إلى سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان في الآتي بإذنه تعالى من فقرات برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهنا نستنير معا ببعض النصوص الحسينية في تعريف الأمة بصفات الخليفة المحمدي الحق.
روى أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي في كتابه الاحتجاج عن موسى بن عقبة أنه قال: لقد قيل لمعاوية بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام على يد امرأته جعدة بأمر من معاوية، قيل له إن الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين، فلو أمرته يصعد المنبر ويخطب فإن فيه حصرا، أي عجزا في الكلام، أو في لسانه كلالة، أي إعياء، حاشاه سلام الله عليه. فقال لهم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسن، فلم يزل حتى عظم في أعين الناس وفضحنا. فلم يزالوا بمعاوية حتى قال للحسين: يا أبا عبد الله، لو صعدت المنبر فخطبت. فصعد الحسين المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، فسمع رجلا يقول: من هذا الذي يخطب؟ فأجابه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله الأقربون، وأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى، الذي فيه تفصيل كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعول علينا في تفسيره، ولا يبطئنا تأويله، بل نتبع حقائقه، فأطيعونا، فإن طاعتنا مفروضة أن كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة.
قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز من قائل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. ثم واصل الإمام الحسين صلوات الله عليه خطبته قائلا: وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم، فإنه لكم عدو مبين، فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، فتلقون للسيوف ضربا، وللرماح وردا، وللعمود حطما، وللسهام غردا، ثم لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
هكذا مستمعين الأفاضل أدلى أبو عبد الله الحسين عليه السلام خطابه الذي تضمن الشجاعة العالية والبلاغة الكافية، حيث عرف الحق والباطل والصدق والادعاء، وأشار بوضوح إلى أين موضع الخلافة النبوية، ثم بين تكاليف المسلمين وحذر من مغبة الشياطين. فما كان من معاوية إلا أن ضاق به المقام فنادى عليه: حسبك يا أبا عبد الله، فقد بلغت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث يكون حول شجاعة الإمام الحسين عليه السلام مع رؤوس الطغاة عليهم ما يستحقون من اللعن. حينما هلك معاوية عليه اللعنة، كتب يزيد إلى والي المدينة على أن وليد بن العقبة، وهو نفس وليد كان والي المدينة، على أن يأخذ البيعة من ثلاثة، أحدهما الحسين سلام الله عليه. أنا أريد أن أقلك شجاعة الحسين كيف وقف أمام الظلام والطغاة. فلما وصل الخبر إلى الحسين، جاء الحسين إلى دار الحكومة وأخذ أصحابه معه وأخوانه وأولاده وبنو عمومته بكل عز وهيبة. يكون الرجل أن يكون بعز وهيبة. دخل على الواري، فلما أخبره بموت معاوية قال الحسين: نريد منك البيعة مع يزيد. فقال الإمام: لن أبايع في الخفاء، غدا إن شاء الله أمام أعين الناس أبايع. وهكذا استمر الجدال حتى أراد الخروج على الإمام الحسين من دار الحكومة. فقال مروان للوليد: يا وليد، إن فاتك الرجل لا تفر به. فغضب الإمام عليه السلام، فقال الإمام: أيها الأمير، نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة. إلى أن قال يزيد: رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة والبيعة. الرجل إذا أراد القيام مع الطغاة لا ينبغي أن يكون يختفي في موضع من المكان حتى يخرجون الناس الآخرون. الرجل الشجاع، الرجل الذي يريد كلمة الحق، لازم يخرج أمام الطغاة حتى لو كان بسفك دمه، كما الحسين سلام الله عليه هكذا قدم أولاده وأخوانه وبنو عمومته وكل ما هم له شرف وعز وهيبة في الدنيا لله عز وجل وهذا الدين. والحسين أظهر شجاعته، إن الشجاع إذا قابل الطاغي فليكون عليه وينبغي عليه أن يقيم وينشر سيفه حتى يحيي شعائر الله عز وجل. وهكذا كان الحسين سلام الله عليه، هذا مع وليد ومع حر هكذا حينما تجعجع بقافلة الحسين سلام الله عليه، الحسين قال: إني أخذك إلى عبيد الله. إمام الحسين قال: هيهات هيهات، لن أنفرغ معك أبدا. ووقف أمام الحر. إمام الحسين سلام الله قال: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السلين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الإنسان الشجاع يكون عزيز، الذلة ليست هي للشجاع، ولكن إنما العزة للشجاع.
نشكر الأخ الكريم عقيل من إيران على مساهمته الطيبة هذه. أعزائي، إضافة لكل ما تقدم، فقد تضمنت الملحمة الحسينية بيانات قولية وعملية لعظيم ابتعاد طواغيت بني أمية لا سيما يزيد وأشياعه عن صفات الحاكم الإسلامي الصادق، وهذا ما يشير إليه مشكورا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان.
طبعا المعركة الحسينية هي معركة منهاج في مقابل منهاج، والإمام الحسين عليه السلام رفع العناوين الأساسية لهذه المعركة الرسالية بين الإسلام الذي أنزله الله خلاص البشرية وبين الجاهلية التي كانت الأموية تتمسك بها باعتبارها أنها تؤمن لها مصالحها. ولذلك بني أمية كان مشروعهم السلطة والحكم والنفوذ، ومشروع الإمام الحسين عليه السلام هو مشروع الإصلاح. ولذلك رفع شعارات منها ما خرجت أشرا ولا بطرا إنما خرجت طلب الإصلاح في أمة جدي. وعندما طرح موقف وسطي أنه يطلب من الإمام الحسين أن يجعل شيء من المصالحة والمهادنة أو الاتفاق لتقسيم النفوذ بينه وبين يزيد، فقال مثلي لا يبايع مثله، وقال وما الحياة مع الظالمين إلا برمة، أي أنها لا قيمة لها ولا جدوى من ورائها عندما تكون هذه الحياة مبنية على الباطل. وأيضا عندما رفع صوته بشعار زلزل الدنيا وما زال صدى إلى يومنا هذا هيهات من الذلة، هذه الشعارات كلها تدل على طغيان بني أمية وعلى تعسفهم وعلى ظلمهم وعلى فسادهم، لأن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يبين للأمة أن ليس الخلاف خلاف بين شخصين أو خلاف بين حزبين يتقاسمان السلطة، إنما هو خصام ومنازعة بين منهجين، منهج يريد تطبيق القواعد الرسالية الجديدة التي جاءت لتزيل عصر بكامله وتبدأ بعصر جديد وهو إزالة عصر الجاهلية الأولى وبداية عصر الإسلام الرسالي الذي أراد أن يغير كل المجريات التاريخية لهذا الظلم والجور. فالإمام الحسين عليه السلام كان صرخة مدوية، وحاول النظام الأموي أو الاتجاه الأموي أن ينزل الإمام الحسين من قدسيته ومن دائرة قداسته إلى دائرتهم، وذلك بتقديم العروض السخية له أنه يبايع يزيد وما يشترط عليه من مال من سلطة من نفوذ من استشارة يزيد حاضر أن يؤديها، فقط أن يعترف الحسين عليه السلام بشرعية حكم يزيد. الإمام الحسين عليه السلام كان يريد أن يوقظ الأمة، وهكذا فهموا أن الصراع بين الإمام الحسين وبين يزيد على السلطة، فالإمام الحسين غير هذا المنهج، الصراع ليس على السلطة ولكنه يريد أن يصوب مسار الأمة الإسلامية. ولذلك لولا الثورة الحسينية ضد يزيد ابن معاوية لضاعت الموازين وضاعت الاتجاهات في تمييز بين الحق والباطل وبين منهج الأحرار وبين منهج العبيد.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان ضيف حلقتنا لهذا اليوم، ونشكر جميع مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة والمساهمة، ونواصل تقديم هذا البرنامج في مدرسة الحسين عليه السلام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله المجيد مخاطبا رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله مسمعا الأمم بأجيالها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك هم خلفاؤه وأوصياؤه صلوات الله عليه وعليهم، جعلهم الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، يهدون بأمر الله جل وعلا ويأخذون بأيدي الناس إلى مواطن النجاة والفوز والأمان الدائم. وقد نهض الإمام الحسين عليه السلام بهذا، وعرف خلال ذلك، فكان مما كتبه إلى أهل مكة كما ذكر الطبري في تاريخه هذه العبارات الجامعة: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وفي رواية أخرى أوردها الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام أنه كتب مميزا للناس ما الإمام العامل بالكتاب القائم بالقسط كالذي يحكم بغير الحق ولا يهتدي سبيلا، جمعنا الله وإياكم على الهدى وألزمنا وإياكم كلمة التقوى، إنه لطيف لما يشاء.
أجل مستمعين الأفاضل، هذه الكلمات هي خير خلاصة جامعة للدروس التي تعلمناها في حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين، استمعتم لها مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام. عزيزي المستمع، كان نظام الرقي متبعا قبل الإسلام، وجاء الإسلام لعلاجه واجتثاثه، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. كما أنه كان نتيجة طبيعية للفتوحات الإسلامية ووقوع الآلاف من أبناء البلدان المفتوحة أسرى بأيدي المسلمين.
ولما كان هؤلاء العبيد يشكلون شريحة اجتماعية مهمة ينظر إليها نظرة ازدراء ودونية طبعا، وكان معظمهم لا يستطيع التمرد على سيده بحكم النظام الاجتماعي القائم، ولا يجد بدا من العمل معه أو له مقابل لقيمات يسد بها رمقه ليحفظ بها حياته. كان على الإمام زين العابدين عليه السلام أن يتعامل مع الظاهرة من موقع المسؤولية، فكان أن أدخل هذه الشريحة الكبيرة في مشروعه الحركي التغييري. والسؤال الذي يثار هنا هو كيف أنجز الإمام عليه السلام هذه المهمة؟
اعتمد سلام الله عليه في مشروعه التغييري السياسي والاجتماعي على تربية هؤلاء أو شريحة كبيرة منهم. كان يعاملهم كبشر لا يختلفون عن غيرهم في طموحاتهم وتطلعاتهم وآمالهم، وأيضا هو في تطلعاته لكسب ودهم وتربيتهم وزرع القيم الرسالية في نفوسهم، ومن ثم توظيفهم في مشروعه الكبير.
لا ريب أن الإمام عليه السلام استند في هذا التعامل على مجموعة الأسس الإسلامية، فما هي هذه الأسس؟
نعم مستمعينا الكرام، إن الإمام تعامل مع هؤلاء وفق الأسس التالية: تأكيد قيم الإسلام في نظرته إلى البشر بأنهم جميعا لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وإن الناس سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء إلا بالحق، وأن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وبالتالي فإن على الإمام عليه السلام تجسيد هذه المثل النبيلة في التعامل مع أولئك العبيد ورعايتهم وتربيتهم، وأخيرا تحريرهم، أي عتقهم وبثهم في ربوع العالم الإسلامي لأداء الأمانة وتبليغ الرسالة.
نعم مستمعينا الكرام، تربية المسلمين وحثهم على إنهاء هذه الظاهرة غير الممدوحة عبر تشجيعهم على شراء العبيد وعتقهم، وكل ذلك بعد تأكيده عدم التعالي عليهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، أي بآدمية ورفق كما هو شأن القيم الإسلامية في النظر إلى الضعيف أو المستضعف ممن لا مال لديه ولا أهلا ولا عشيرة.
ثالثا، السعي إلى زج هؤلاء العبيد في المجتمع وضمن مشروع سياسي أو تغييري معتمد من خلال تبنيهم ورعاية شؤونهم واحتضانهم واجتثاث عقدة النقص من نفوسهم، وكذلك اجتثاث جذور الفوقية والعرقية من نفوس أسيادهم بغية استثمار المؤهلين منهم في الوسط الاجتماعي كقادة ومربين ومبلغين. فضلا عن هدف الإمام العظيم لمواجهة حالات التمييز العنصري، بل ظاهرة التمييز العنصري التي أوجدتها السياسة الأموية في التفريق بين العرب والموالي أو تفضيل العرب على غيرهم باعتبارهم مادة الإسلام كما زعموا أو زعم بعضهم. هذه هي أسس تعامل الإمام سلام الله عليه مع هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، فما هي ثمار هذا التعامل؟ ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعين الأفاضل، لقد أوجد الإمام السجاد عليه السلام تشكيلا أو وجودا اجتماعيا بل سياسيا مؤثرا. كان يحترم الإمام ويكن له كل ألوان التقدير والاعتزاز والحب، وخاصة حين تأتي تفاصيل تلك المعاملة الأخوية والأبوية من السمو والمثالية ما بقي يذكر على امتداد الدهور والأزمان. فكان سلام الله عليه يعامل عبيده كإخوة وأصدقاء وأبناء، وكان يجلسهم ويؤكلهم ويمازحهم ويزوجهم ويزرع فيهم الثقة والاعتزاز بالنفس والدين.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لبيك يا ابن العترة طاهر، لبيك يا ابن العترة طاهر، يا إمام من عصرها للنداء ولم ندر جنودك الخوفية، خذ يا إمام العصرها بالنداء ولم نزل جنودك الحوفية، نقارح الكفر بروح الفداء، وأعين وأعين لربها ناظرة، وأعين لربها ناظرة، يا صاحب العصر نخو العهود، لا نضع الكف بك في اليهود، لا نضع الكف بك في اليهود، لا نضع الكف بك في اليهود، نحن رجال آمنوا بالصمود نحو الهدى، راياتنا غافرة نحو الهدى، راياتنا غافرة، سوف يسود الأرض إسلامنا، سوف يسود الأرض إسلامنا، قريبة للنصر أيامنا، ستسحق اليهود أقدامنا، ستسحق اليهود أقدامنا،
جابر إلى الشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يوم على الإسلام أضحى عصير ونحن ندعو الله وهو المجيب نصر من الله وفتح قارب نصر نصر بلا شك نصر الله يبقى لنا لا شك نصر الله يبقى لنا لا شك نصر الله يبقى لنا لا شك كافرة لا ننتني للطغمة الكافرة